كان قد تهدم منذ الصباح. غارة إسرائيلية في 5 فجرا جعلت المبنى كله يخر على قدميه ويجثو على ركبتيه. لم يكن المبنى الوحيد، توزعنا نحن المسعفين الذين يبلغ عددنا 20 شخصا على الأبنية المجاورة التي تكتظ بها المنطقة. يمكنك مع سطوع الشمس قوية هذا النهار أن ترى الأدخنة التي تحجب السماء مع هبوب ريح خفيفة، الدخان راقصة الحرب السوداء، والنيران إلهها الأحمر. كان أهل المنطقة قد تلقوا إنذارا منذ الأسبوع الأول للغارات الإسرائيلية بمغادرة الحي كاملا، لذلك لم يكن بإمكانك أن تسمع صوتا واحدا في الأنحاء باستثناء صدى صوتنا يتردد في هذا الفراغ ونحن ننادي: هل وجدت أحد؟ لا. أي حاجة؟ لا. فتش كويس، ما تقلقش. كان يريد أن يقول لي هذا الصوت لا تقلق، مع أن القلق كان يلبسني من رأسي حتى أخمص قدمي كأنه ثوب ملتصق بجسدي الذي كان يرتجف أحيانا لهول ما يرى، وخفقات قلبي التي كانت تسمع دقاتها كلما دخلت غرفة من هذه الغرف المهدمة البائسة. على الجدار الذي على يميني قرأت بيتا للشاب يبدو أن طالبا في الابتدائية خطه هنا: ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. انتزعت ابتسامة من بين شفتي وأنا أردد: أي حفر أسوأ من هذه التي نعيشها هنا في غزة؟ لم يكن لدي وقت طويل لأتجول في غرف الطابق كلها، كان علينا أن نمضي قدما باحثين عن ناجين، غير أنه لسبب ما تجاهلت نداءات صديقي ومضيت إلى العمق. قفزت فجأة مبتعدا عن كتلة إسمنتية أفلتت للتو من السقف الذي بالكاد تعلق ما تبقى منه بالقضبان النازلة. نجوت بعجوبة، خفق قلبي. لماذا علي أن أمضي وسط هذا الركام الذي ما زالت أجزاء منه قابلة للسقوط في أي لحظة؟ خيل إلي أنني أسمع صوتا خافتا قادما من العمق. ركضت باتجاه الصوت، أو ما خيل إلي أنه هناك. ذرعت الغرف، فتحت الأبواب، قفزت فوق الركام، عبرت الفجوات في بعض الجدران، وخلال أقل من 5 دقائق كنت قد جبت هذا الطابق والذي فوقه دون أن أعثر على حي. كانت هناك بعض ألعاب الأطفال الممزقة والمتناثرة في الأرجاء والمغطاة بالغبار والأتربة. خيل إلي أنني سمعت صوت طفلة تسأل بهدوء وحيرة: هل وجدت دبدوبي؟ بحثت، لم أعثر إلا على الركام، غير أن صوتها القادم من أعماق الوجع والحنين لم يغادر أذني. خرجت من المبنى كله، كان أحد المسعفين في الأسفل يناديني وقد بح صوته: علينا أن نبحث فيما تبقى من مبان، هيا. مضيت إلى المبنى المجاور، كان بينهما شارع لم يعد كذلك لكثرة ما تغطى بالردم والأنقاض، وفجأة تسمرت مكاني. لقد سمعت صوتا آخر في المبنى الذي تركته ينادي. مسح الصوت ظهري بيد من رجاء، نفضت رأسي وهمست: لابد أنني أتخيل. ابتعدت عن المكان 2 خطوات، غير أن الصوت ناداني من جديد. توقفت وضيقت عيني. أمن المعقول أن هذا الصوت يأتي من مكان لا يرى؟ بعض الأصوات تدل على الأرواح لا الأجساد. جعلت أصوات أصحابي خلف أذني ومضيت للطابق الذي ظننت أن الصوت قادم منه. قفزت الدرجات قفزا، دخلت في العمق، تجاوزت بعض الغرف التي أعرف أن الصوت لم يكن يأتي منها، حتى صرت على باب غرفة شطر شعاع الشمس ردمها من جهة، وشطر ظل الجدار المتهدم نصفها من جهة أخرى. رأيت يدا تتحرك من تحت الردم، كانت ترفع السبابة وتلوح ببطء مثل سفينة غارقة. يتهادى ما يتبقى منها فوق الماء مع الموج. صرخت: إلهي، ها هو أحدهم هنا لا يزال حيا بذراعي. رحت أبعد كتل الإسمنت وبقية الأخشاب والحديد والأنقاض وأسابق الزمن لأستبقي آخر أنفاسه كي لا تفلت منه، فتبعثه في لحظة من ضفة الحياة إلى ضفة الموت. صرت أزيل الأتربة بأصابعي وأنا أصرخ على أصدقائي في الخارج: ساعدوني في إخراج هذا الناجي. ولم أعرف حتى اللحظة إن كان رجلا أو امرأة، شابا أو هرما، لم يسمعني أحد من المسعفين. أزلت آخر ما تبقى من الردم، بدا وجهه رماديا مما غطاه من شظايا وأتربة. كان الردم قد ملأ فمه وعينيه، فتحهما بصعوبة، سحب جزءا من الهواء فاستعاد جزءا من الحياة. أتممت إزالة ما تراكم على جذعه وباقي جسده، وبحذر رفعته من تحت ظهره ووضعته على جانب آمن من الغرفة. خرجت صارخا، تلقاني أحد المسعفين الذين كانوا يتساءلون عن سبب تأخري. صرخت به النقالة بسرعة، أتى بها وحملناه معا، ثم مضينا لسيارة الإسعاف التي تبعد أكثر من 500 متر. لم يكن لها أن تقف في نقطة أقرب من هذا، فالشارع الذي كان كذلك تحول إلى تلة من الركام. كان ينظر إلى السماء بعينين صامتتين، بدا رجلا عجوزا في 70 على ما قدر. حين انطلقت بنا سيارة الإسعاف إلى مستشفى الشفاء، ظل صامتا، غير أنه مد كفه لتشد على كفي بحرارة، ونطقت عيناه بمعاني الشكر العميق دون أن ينبس بحرف واحد. بقيت شادا على كفه، وجرت بيننا دماء من المودة. لا أدري لماذا رأيت فيه أبي وهو ينظر إلي بهاتين العينين الصافيتين رغم ما علق حولهما من غبار. مسحت وجهه بالماء فابتسم، تجرأت وسألته: لماذا لم تخرج من البيت؟ ظل صامتا. سألته من جديد آملا أن يقول شيئا: هل خرج أهل العمارة قبل أن تقصف؟ رد بالإجاب بإشارة من رأسه. أعدت عليه السؤال بحرارة مشوبة باللوم: لما لم تغادر معهم إذن؟ حرك شفتيه، لم يكن قادرا على الكلام. قربت أذني من فمه همس: كنت أريد أن أموت شهيدا. قال ذلك وابتسم وأردف بوهن: لم يعد للحياة معنى. وصلت السيارة للمستشفى، هبطت أنا وزميلي بالنقالة وتلقانا آخرون. في الطريق رأيت بعض الجثث المتناثرة، الدم في كل مكان. كان الطريق إلى الداخل زلقا مليئا بالبقع والمحاليل والماء الملوث وما رشح من الأجساد من عرق ودماء ودموع ومخاط. ضاقت غرفة العمليات بالناس، لم أكن أتصور يوما أن يحدث هذا. إنه جنون الذي يحدث، جنون حقيقي. في طريقنا إلى هنا رأيت 2 من الشباب، قدرت أن كل واحد منهما في 10 أو 11. كانا مغطين بالكامل بالسخام، وشعرهما صار رماديا من نثار التفجير، وكذلك ثيابهما الرثة المتمزقة. وكان يحملان طفلا في مثل سنهما قد هوت كتلة من الحديد والإسمنت والنار على قدمه اليمنى ففصلتها عن الساق أو كادت، وبقيت تتأرجح وهم يركضون به إلا من جلدة رفيعة تمسكها، ولا أظنها ستصمد طويلا. في غرفة العمليات كانت الجراحات تجرى على الأرض 5 في آن واحد. لم يكن هناك أكثر من طبيب وممرض على رأس كل مصاب، محظوظ من وجد ذلك. بعضهم كان يجري العملية له، الطبيب نفسه، وعشرات آخرون كانوا ينتظرون في الساحات والممرات. كيف يمكن أن يرى الإنسان هذه الخريطة من الدم ولا يتحرك؟ كيف يرى كل هذا الرعب ولا يسقط في بئره؟ شيء ما بعد 3 أيام من القصف المتواصل زرع في يقين الناس أن الموت لا يأتي إلا بقدر، ولا يصيب سهمه إلا بأجل، ولذلك كانوا ينتظرون أن يمسك بأيديهم فيعبر بهم إلى حيث يريد. هذا الفريق من الناس الذي يمسك الموت فيأخذ بيده كان حلم الكثيرين هنا. إنه بوابة العبور إلى الراحة الأبدية والتخلص من كل هذا الواقع القاتل والعالم الظالم، غير أنه لم يكن ليتحقق بسهولة. ذلك أنني رأيت الموت يمشي معنا وبجانبنا وأمامنا وخلفنا، وينظر في وجوهنا جميعا ولا يأخذ بيده إلا المختارين، ولم يكن لأحد أن يختار رفقاءه سواه. على الأجساد خطوط من الجراح، من يراها يظن أن أنهارا من الدم أرادت أن تسقي هذا الجسد، وما الجسد إلا صحراء عطشة إلى هذا النوع من الماء. إن المشهد ليس بهذه البشاعة، حتى لو كنا نرى أيادي مبتورة وعيونا مفقوعة وسيقانا مكسورة وعظاما متهتكة، هل كان ذلك اعتيادا؟ ماذا يعني أن نعاني وحدنا؟ ماذا يعني أن نعاني وحدنا؟ لا شيء. ماذا يعني أن نموت وحدنا؟ أن نذبح وحدنا؟ أن تقدم أرواحنا قرابين سائغة لهذه الوحوش البشرية التي لا تشبع؟ لا شيء، لا شيء مطلقا. ما الجديد في ذلك؟ إنه استمرار لهذا الخذلان والجحود من الشقيق. إنها الطعنة التي تحمل بصمة الإخوة الخاذلين الجبناء، وهذه الحرب لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة، إنها السادسة أو السابعة في أقل من عقدين في هذا العد الذي لا ينتهي.